عاد مثل خلا في المعنى والاستعمال بكل ما ذكر بكل ما مضى ذكره، أي في كل ما ذكر لخلا من الأحكام فتكون جارة بالمستثنى في نحو قولك جاء القوم عدا زيد، وتكون فعلا متعديا ماضيا في نحو جاءوا عدا عمرا، وتقترن بها ما فتكون فعلا ناصبا لأن ما مصدرية ودخولها في الحرفية نحو قام القوم ما عدا زيدا، وهذه كلها تقدمت في خلا. عمرو أي سيبويه، هذا اسم سيبويه وسيبويه لقبه. عمرو أي سيبويه على فعلية قد يقتصر لا يرى إلا كونها فعلا ولا يعتقد أنها تكون حرف جر، يعني معناه أن سيبويه لا يثبت إلا كونها فعلا، لم يقتصر أي حيث لم يحفظ من العرب سواها، ولذلك دخلت على ضمير المتكلم نون الوقاية، وهذا من خواص الأفعال أن تتصل به نون الوقاية. نون وقبل ين نفس مع الف يلتزم نون وقاية وليس كالنظم، وقبل يلف علي مع الف علي التزم، دل على أن نون الوقاية تختص بالأفعال. فإذا قال سبويه رأيتهم أنهم يستعملونها من الوقاية فدل على أنها فعل. تمل الندام مع دان فإنني بكل الذي هو نديمي مولع مع داني فأدخل نون الوقاية. ولكن قد ثبت من نقل الصحيح كما قاله مالك الجر بعدها ووجب المصير إلى قول بحرفيتها في هذه الحالة، فإنما الحفظ حجة على من لم يحفظ. سبويه لم يسمعه وغير سمعه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. أيضا من الحروف أو من الكلمات أو الألفاظ التي جاءت من هذا الحرف وهو حرف العين مهملة كلمة على، فبينها بقول على على وجهين حرف خافض وكونه اسما دائما لا ينهض. على أيضا من حروف العين كلمة على، على وجهين تستعمل في لغة العربي استعمالين، تستعمل استعمالين على وجهين، أحدهما حرف خافض على العرش استوى، وهذا يعني معناه جرت حرف خافض، إذن هذه حرف، وكونه اسما دائما لا ينهض كما ادعي، يعني أنها لا تكون اسما دائما بل هي حرف وتستعمل أحيانا اسما، هذا هو الراجح. وأما من ادعى أنها دائما اسم يعني لاستعمال دخول حرف جر عليها فهذا لا ينهض، أي لا يقوم، ليس معناه أنه لا يستقيم. فأصل معناه بإضاءة أن القول باسمية على دائما غير صحيح لأمرين، أحدهما قوله تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني لقضاني، أي لقضى علي حذفتنا، والاسم لا يحذف إنما يحذف الحرف، وقضاني. وكذلك أيضا الأمر الثاني أنها يقولون نزلت على الذي نزلت ويحذفونها، أي نزلت عليه، وهذا من علامة كونه حرفا لا اسما. إذن على هذه التي تستعمل حرف خفض كم لها من المعاني في استعمال العربي لها تسعة، وإلى ذلك أشار بقول وتسعة من المعاني صاحبة أولها استعلات للمصاحبة، وتسعة من المعاني صاحبه أي صاحب على، تسعة من المعاني يعني معناها تصير إلى تسعة، أولها أول التسعة من المعاني لعلى استعلاء، وهذا هو أصل معناها، الاستعلاء هو كون الشيء فوق الشيء، هذا يسمى استعلاء سواء كان حسيا أو معنويا، سواء كان حسيا أو معنويا. وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا حسي وعلى الفلك تحملون، أو أجد على النار هدى، أو ما يقرب منه كذلك أيضا أو أجد على النار هدى، على هدى من ربهم، على هدى من ربهم، هذا معنى، معنى هذا ليس حسيا، على هدى من الهدى كان تحتهم كأنه كان تحتهم، هذا معنى وجود. فإذا على تستعمل للاستعلاء استعمالا كثيرا، وقد يكون الاستعلاء معنوي كقوله تعالى ولهم علي ذنب فضلنا بعضهم على بعض، هذه كلها في المعاني، هذا أول التسع من معاني على. والثاني قوله تلي المصاحبة، أي من معانيها تسعى المصاحبة بمعنى مع، تأتي على بمعنى مع كقوله وآت المال على حبه، أي مع حبه على أحد التفسيرين، أي مع حبه على حبه، أي مع حبه على، أي مع حب المال، لا على على وجهين، التفسير على وجهين، لكن بمعنى الضمير اختلفوا على وجه. وأما يقولها معنا بمعنى معه واضح في كل استعماله، وآت المال أعطى المال على حبه، أي مع حب المال، يعني أن إيتاء مع حب المال له أكثر ثوابا من الإيتاء لمن لا يحبه، أن هذا آثر يعني غيره على نفسه فأجر أكثر على حبه على حب المال، أو على حبه على حب الإيتاء، معناه ليست نفسه كارهة وإنما هو مطاوعة له، وهذا أيضا إذا أعطى ماله مع محبة الإعطاء يعني طيبة بها نفسه هذا أجره كبير كثير. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم مع ظلمهم، المصاحبة كلها، هذه هي المعنى، هذا هو المعنى الثاني من التسعة. ثم المجاوزة، المعنى الثالث لعلى المجاوزة بمعنى عن، إذا رضيت علي بنو بشير لعمر الله أعجبني رضاها علي، بمعنى عن، بمعنى عن، في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها، أي عنا، هذا المعنى الثالث. والتعليل المعنى الرابع، المعنى الرابع إفادة التعليل، وهذا كما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم تعليل، وكذلك علامة تقول الرمح يذكر عاتكه إذا ألم أطعن إذا الخيل كرتي، علامة تقول الرمح يذكر عاتكه، هذا بمعنى ماذا؟ لأجل. ذي ظرفية، المعنى الخامس أن تكون للظرف ظرفية، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة من أهلها، بمعنى فيها على، بمعنى فيها، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة، واتبعوا ما تطر الشياطين على ملك سليمان، أي في عهد ملك سليمان، على ملك سليمان في ملك زمن ملكه. وماذا وزائدا المعنى السادس أنت الثامن ولا السادس؟ يقول لك إيش الظرفية تعمل خامس؟ لا يقول لك ومثل من قبله إيه؟ تجاوزها ظرفية ومثل من، هذا هو اللي زائد لسه ما جاء، ظرفية ومثل من المعنى السادس، تكون معي مثل من، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس على معنى من، أي إذا اكتالوا من الناس يستوفون، وإذا كانوا لهم يعني بخصون، يسأل الناس، هذا معنى من المعنى السادس. والثاني هو قول تعالى كذا حقيق على أن لا أقول، أي ويش ويش معنى الباء والباء، وتأتي معنى السابع هذا. والمعنى السابع أن تكون بمعنى الباء والبايري، مثل قوله تعالى حقيق على أن لا أقول، أي بأن لا أقول، هذا معنى الباء بأن لا أقول، وقد قرأ أبي بالباء بأن لا أقول. اركب على اسم الله معناه اركب على اسم الله، اغزو باسم الله معناه مع اسم الله، أو باسم الله على اسم الله باسم الله. الثامن زائدة، وزائدا تقتضي زائدة دخولها في الكلام كخروجها، إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل، هذا إيه؟ يعتمل من يتكل عليه، أصله من يتكل عليه، فعذف ثم زيدة الأول زائدا إيه؟ على من يتكل، على هذه زائدة قبل الموصول زيدة، هذه مثال زائدة. ومثل لكن أحيانا تأتي للاستدراك أحيانا، وهذا هو المعنى، المعنى التاسع أن تكون للاستدراك كلكن وللإضراب كبل، هذان معنيان متقابلان، كقولك فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، على أنه لا ييأس من رحمة الله، على أنه لا ييأس من رحمة الله. إذا نظرنا إلى سوء عمله نقول كذا، لكن لا ييأس من رحمة الله، لكن بمعنى لكن، على أنه فوالله لا أنسى قتيلا رزيته بجانب قوس ما بقيت على الأرض، على أنها تعفو القلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي، على أنها تعفو، يعني هذا استدراك، يعني على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد. بكل تداوينا فلم يشما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار، يعني ثم قال بعده على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بالود، على هذه كلها استدركت ما قبله. وهذا معنى بل أبطل بعلى الأولى عموما قول لم يشفى بنا، فقال بلى إن في شفاء شفاء، أما ثم أبطل بالثانية قوله على أن قرب الدار خير من البعد، وتعلق على هذه ما قبلها عند من قال به، فتعلق حاشا بما قبلها عند من قال به. قال إذن ماذا؟ هذا هو الوجه الأول. قلنا إن على في اللغة العربية تستعمل على وجهين، الوجه الأول أن تكون حرفا خافضا، ثم نوعنا تكلمنا على هذا النوع، وهو أنها يأتي لها من المعاني تسعة من المعاني، واستوفينا بأمثلتها. ثم ننتقل الوجه الثاني لعلى، والثاني مثل فوق ذا سما حصل. هذا القسم الوجه الأول أن تكون حرفا وهي حرف خفض انتهى، والثاني الوجه الثاني أن تكون اسما سما 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 مثلث، اللغات ثلاثة، يعني مثل فوق، اسم بمعنى فوق، اسم بمعنى فوق. غدت من عليه بعدما تم فنقها تصل عن قيد بزيزاء مجفل، غدت من عليه، ولذلك جرت بمن، من عليه أي من فوقه، من عليه. إذن على هنا اسم بمعنى فوق ولذلك جرت. قال ماذا؟ قال مثل فوق ذا سما، من أجل ذا عليه من قد دخلت كمثل من عليه تاليا غدت، هذا إشارة إلى البيت، غدت من عليه بعدما تم ظنها تصل بزيزاء وعن قيد بزيزاء مجال. هذا ولذا قال ابن مالك واستعمل اسما وكذا من وعلى، من أجل ذا عليه ما من دخل، ألفية ابن مالك. واستعمل اسما كاف شبيه بكاف وبها التعليل الزقد وراء وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا من وعلى، من أجل ذا عن وعلى، عن وعلى من أجل ذا عليه ما من دخل، من عن يمين تارة وأمان، عن وعلى استعملان اسما، هذا معنى جانب وهذا معنى فوق. هون عليك فإن الأمور بكف الأقلاء إله مقادرها، لأنه لا يتعدى في المضمر المتصل عظيم المتصل غير باب الظن، فقد وعدم لا يقال ضربتني ولا فرحت بي. قال ماذا قال بعده؟ ثم لما أنهى الكلام، إذن انتهينا من الوجهين لعلى، ولما أنهى الكلام على شرع يبين عن، وهي أختها من حروف الجر، وكذلك أيضا تستعمل استعمالا آخر كما سيأتي. أوجه عن ثلاثة حرف يجر معانيها عشرة لها تصر، جاوز أبدلك على وعدلي، ومثل بعد وكفي ومن يلي، والباء واستعانة وزائدة إلى آخره. يقول أوجه عن ثلاثة، عن في اللغة العربية تستعمل ثلاثة أوجه، ثلاثة أقسام. أولها حرف جر، حرف خافض كما تقدم في عن في على، وهذه حرف الجر عن لها معانيا عشرة لها تصر، أي تضم لها تصر، من صر يصر، فصرهن إليك تصر، إذن هي تصر، فصرهن إليك أي ضمهن، معناه إيه؟ تضم لها عشرة من المعاني، يعني لها عشرة من المعاني. فصر أي تضم، ومن الصعد، ومن قوله عز وجل فصرهن إليك أي أملهن وضمهن إليك، وفي لغة أخرى من باب بعض فصر يقال صاره يصره ويسره أي أماله، ورأيهما في السبعة بعد اللساء. والمعنى هنا أنك تضم أي أنها تضم إليها عشرة من المعاني. ثم فصل ذلك تلك المعاني بما أورده في سياق الأمر، قال إيش؟ جاوز أحد العشرة من المعاني، أنها تستعمل لمجاوزة، وهو أصل معناها للمجاوزة، بمجاوزة وهو أصل معنى سافرت عن البلد معناه جاوزته، رغبت عن كذا جاوزت تركت، أولها المجاوزة، ولم يذكر البصريون سواه جاوزة. والمعنى الثاني ما ذكره بقوله أبدل، تكون بمعنى البدل، كقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، أي بدل نفس بمعنى بدل، هذه بمعنى بدل نفس. وفي الحديث الصحيح صومي عن أمك بدل أمك، أي بدلا عنها. تعالى المعنى الثالث أنها تستعمل لاستعلاء، فاستعمال على بمعنىها ما مضى، كاستعمال كعالى بمعنى إيه؟ لا ابن عمك لا أفضلت في عسب علي عني، ولا أنت دياني فتخزوني عني، بمعنى علي، لا أفضلت في حاسب علي، عن هنا بمعنى على تعالى. وكذلك القول تعالى فإنما يبخل عن نفسه بخيل يتعدى بعلى بتأثر استعمال، فلذلك قالوا عن هنا بمعنى على. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي على ذكر ربي على بعض الأقوال، على بعض الأقوال. وقيل إيش هي على بابها وتعلقها بحال الموضوع أي منصرفا عن ذكر ربي، وهكذا على بعض الأقوال، وإلا فالمعنى الصحيح خلافها. وعلّني المعنى الرابع أنها تستعمل التعليم عن تأديم على التعليم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة إلا عن موعدة وعادها إياه، إلا عن موعدة إيش؟ إلا لأجل موعدة، عن هنا للتعليل إفادة معنى التعليل، إلا لأجل موعدة. وكذلك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، إيش معناه مرادهم؟ لا نترك آلهتنا لأجل قولك، إذن هنا استعملت للتعليل، استعملت للتعليل. فأزلهم الشيطان عنها، أنا إن كان ضم الشجرة فالمعنى حملهما على الزلة بسببها، فأزلهم الشيطان عنها عليها، وحقيقته أن صدر الزلة زلته أصدر الزلة عنها، وهكذا تأتي بهذا المعنى. ومثل بعد المعنى الخامس أنها من العشرة أنها تدي معنى بعد عن، تستعمل معنى بعد كما بقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، معناه بعد قليل ليصبحن نادمين، يحرفون الكلمة عن مواضعه على قول بعض أهل التفسير، يعني عن مواضعه بعد مواضعه، بدليل أن في مكان آخر من بعد مواضعه، يعني بيّن الآية كما سبق لنا في درس التفسير، يعني أحسن ما يوضح معنى الآية آية أخرى، فلما جاء في موضع آخر قوله تعالى على مواضعه إيش؟ عن مواضعه من بعد مواضعه، فسرنا بما بذلك هذا إيش؟ عن مواضعه معناه بعد مواضعه. لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، وهكذا. ومن هل وردته عن من هل، قفر به الأعطار لم تسهل، هذا ومن هل وردته عن من هل أي بعد من هل، وهكذا تأتي بهذا المعنى بمعنى بعد عن. المعنى السادس لها ما أشار إلى بقول وكفي، تكون ظرفية أي تأتي عن بمعنى في الظرفية، كقوله وآس صلاة الحي حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعية وانية، وآس بمعنى أعطي صلاة الحي حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعية وانية، ولا تك وانية أي ضعيفا عن حمل الرباعية معناه في حمل الرباعية، عن هنا بمعنى في حمل الرباعية، عن حمل الرباعية، الرباعية هي الحمالة التي يتحملها الإنسان بسبب يعني تغاضب قبيلتين أو ما إلى ذلك. قال أيضا من المعاني من المعاش عشرة، لأن قوله ما شرطني ومن يلي، أي وتأتي عن بمعنى من، أي وتأتي عن في استعمال العرب لها بمعنى من، مثل قول الله تعالى مثل آيتي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، عافى من السيئات. الشاهد في الأولى وهو قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قبل منه أكثر استعمال قبيلة في لغة العرب مع من، فحملوا الأغلب الأقل على على الغالب، فلذلك قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أي من عباده، أي من عباده أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نتقبل منهم بدليل قوله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وخارج استعمال العرب في تتبع كلامهم نظما ونثرا أنهم يستعملونها به، فدل على أن استعمال بعض المواد بهذا الحرف يكون بمعنى الحرف الآخر، ربنا تقبل منا، كذلك أيضا ما يدل على أن استعمالها بمن، على أن تعدي تقبل أو قبل بمن هو كثير غالب. قال والبائي أي ومن المعاني العشرة لعن أن تكون بمعنى الباء مرادفة للباء، وما ينطق عن الهوى أي بالهوى أي بهواه، وما ينطق عن الهوى أي بهواه، فعن بمعنى الباء وما ينطق عن الهوى، والظاهر أن على حكتها وبعضهم قال إيش على حكتها، وأن المعنى وما يصدر القول عن هوى، إذن لا نحتاج أن نؤولها بمعنى الباء، والآخرون رأوا هذا المعنى وكل ما هو بعيد. واستعانة هذا كسابقه مجرور، أي التاسع من المعاني العاشرة لعن أن تكون للاستعانة، أن تكون للاستعانة، ومثله ابن مالك بقوله برميت عن القوس، برميت عن القوس لأنها استعانة، لأنهم يقولون أيضا رميت بالقوس، حكاهم الفراء في رد على الحريري في إنكاره أن قال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرية، وأوكي أيضا رميت على القوس بعال. وزائدة هذه من المعاني أيضا وهو المعنى العاشر وهو الأخير لمعاني للمعاني التي لعن أن تكون زائدة دخولها فخروجها، لكنها تكون تعويضا كما سبق قريبا، أتجزع إن نفس أتاها همامها، فهل التي عن بين جنبيك ترفع، عن بين جنبيك تدفع، فهل التي عن بين جنبيك ترفع، عن هذه زائدة، فهل التي ترفع التي بين جنبيك، كانت بين جنبيك، قال ابن شني أراد فهل لا ترفع عن التي بين جنبيك، فحذفت عن من أول الموصول وزيدت بعده كما سبق في على في المتقدمة. وهذه هي مجمل ما أثبت لها النحاة من المعاني لكلمة عن، وهي حرف من حروف الجر على هذا الوجه. قلنا إنها ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن تكون حرفا جارة، وهذه الحرف الجارة هي التي أعطيناها عشرة من المعاني انتهينا منها. الوجه الثاني أشار إليه بقوله والثاني للتصدير حرفا واردة كقولهم عن بني تميم أعجبني أن يترك تكليمي، والثاني من الأوجه الثلاثة، والثاني بحرف الياء للوزن للتصدير أي لتأويل ما بعدها بمصدر، يعني مصدرية، أن هي الحرف الأساسي في المصدرية هي أن، وتستعمل عن مكان أن، عن المصدرية، وهذا لغة بني تميم كما أشار إلى القرآن. والثاني التصدير حرفا واردة كقولهم أعني بني تميم، وعينهم هي كقولهم ليس كل العرب، إنما هذه لغة خاصة بني تميم، أعجبني هذا قوله، أعجبني عن يترك تقديمي، عن هذه أن يترك تقديمي، أن يترك تقديمي تثنية، عن يترك، عن هذه هي بمعنى أن المصدرية، استعملتها بني تميم بدلا من أن، عن هذه مصدرية وخاصة بلغة بني تميم. أعن ترسمت من خرقاء منزلة مع الصبابة من عينيك مسجون، أعن توسمت أنت، ولذلك في رواية أخرى أنت وصلت بأنت، عن معناه بمعنى أن مصدرية على ما قال. هذا هو الوجه الثاني، وهي أن عن تكون حرفا مصدريا بمنزلة آل المصدرية. الوجه الثالث ما أشار إليه بقوله ثالث أصل مثل جانب أتى فقولهم من عن يمين يا فتى، ثالثها أي ثالث الأقسام، أي ثالث الأقسام من أقسام عن أن تستعمل اسما بمعنى جانب، أن تستعمل اسما بمعنى جانب. أتى عن العرب ذلك فقولهم من عن يميني، فلقد أراني الرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي، من عن يميني تارة وأمامي. عن هذه اسم بمعنى جانب، إذن من جانب يميني تارة ومن أمامي تارة أخرى، إذن هذه اسم بمعنى جانب، ولذلك دخلت عليها حرف الجر، دخل عليها حرف الجر، لأن حرف الجر بالاستقراء لا يدخل على حرف الجر، حرف الجر لا يدخل على حرف الجر، ولذلك قالوا إنها اسم بمعنى عن، كما قال المالكي واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليه ما من دخله، هل من أجل ذا عليه ما من دخله. ولقد ألان فلقد أراني الرماح دريئة من عن يميني تارة وأماني. وكذلك يحتمل كما قالوا هشام، قالوا هشام رحمه الله يحتمل عندي قوله عز وجل ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فتقدر معطوفة على مجرور من لا على من ومجرورها. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن عن أيمانهم ومن عن شمائلهم، هكذا يحتمل أن يكون من هذا، ويحتمل أن يكون معطوفا على جار الرجل. طيب قال ثالثها استعمال في الجانب، والثاني ماذا؟ وجعلوا ثلاثة في ثلاثة مواضع، أحدها أن ينخل عليها منه الذي مثلناه، الموضوع الثاني أن ينخل عليها على، وذلك نادر والمحفوظ من بيت واحد، وقوله ماذا؟ على عن يمين مرة الطير صنحا وكيف صنوح واليمين قطيع، على عن يمين، على عن فعن على جانب يمين. الموضوع الثالث أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضمير مسمى واحد، قالوا الأخفش وذلك قول امرئ القيس ودع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل، ودع عنك هذا جعله هكذا. وها إلى هنا انتهى البحث عن البحث عن انتهى. وقسمناها ثلاثة أقسام، حرف جر ولها عشرة من المعاني، والثاني اسم بمعنى ايه؟ بمعنى بأ، بمعنى بعد، والثالث حرف لا اسم بمعنى جانب. ها نعم، إذن صارت ايه؟ ثلاثة أقسام، لا حرف مصدري ثاني، الوجه الثاني حرف مصدري، وحرف مصدري بما فأن، والثالث ماذا؟ اسم بمعنى جانب. ثم ننتقل إلى الذي يليه، وهو عوض من الكلمات التي استعملت العرب لمعنى مهم، وهو هي من حروف تدخل في حرف العين مهملة، عوض كلمة عوض، على كلمة عوض، أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، عوض إلا هو ناصر. عوض هذه كلمة هي اسم، ولذلك قال وعوض ظرف مغرق المستقبل كأبد لكن لمنفي يلي، وإن كعوض العائضين يضفي يعرب إلا فبناؤه قفي كقبر أو كأمس أو أين فعي، وإنما الزمان بالعوض دعي جزءه إذا انقضى يعوض لآخر أو أنه يعوض. هذا بحث يتعلق بكلمة عوض أو بلفظة عوض، وهو اسم قاله وعوض ظرف مغرق المستقبل لاستغراق المستقبل من الزمان، ما يحدد بزمن معين، إنما هو يدل على الزمان المستغرق في المستقبل، يسمى عوض، استعمل عوض فيه كأبد، يعني لا أفعل ذلك أبدا، لا أفعل ذلك عوض معناه واحد، لكن لمنفي يلي، لكن أبدا يستعمل في إثبات والنفي، وهذا لا يستعمل إلا في النفي فقط. فهذا هو الفرق، وهذا هو الشرط فيها أن تكون خاصة بالنفي. أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي أعوذ إلا هو ناصر، أبدا فما لي أبدا إلا هو ناصر، فهذا منفي. وإن كعود العائدين ثم هي تنقسم إلى قسمين، معربة ومبنية، فإعرابها يكون في حال إضافتها إلى العائدين. لا أفعل هذا الشيء عوض العائدين في مثل هذا التركيب تكون معربة لإضافتها، والإضافة من خواص الأسماء فتعرب ولا تمنع. لا أفعله عوض العائدين أبدا معنا. وإن إضافه وإن كعوض العائدين يضافي يعرب، وإلا وإذا لم يضف إلى ذلك يكون مبنيا فبناؤه قفي. وبناؤه اختلفوا في وارد اختلاف، اختلف استعماله عند العربي، أحيانا بعضهم يبني على الفتح وبعضهم على الضم، كقبل عوض أو كأمس أو بي أو أين بالفتح عوض فعي فعي، هذه البناءات أو أعرض حركات البناءات. فعي ذلك يعني معناه احفظ ذلك، احفظ ذلك اما على الضم اما على الفتح واما على الكسر فعي ذلك. وانما الزمان بالعوض، ثم بين لنا لماذا جعي الزمان بعوض بهذا اللفظ عاض يعوض او يعيد، معناه من العوض عوض. لماذا سمي بهذا؟ يقول وانما الزمان بالعوض جعي اذ جزءه اذا انقضى وعوض بآخر، كلما انقضى شيء يأتي مثله عوضا عنه، أو أنه يعوض أو يكون عوضا عن غيره، يعني يعوض أو يعوض معناه واحد، إذا عوض أو عوض فسواه، أي يعطي أو يعطي ويسلب، وذلك لأن الدهر بزعمهم الباطل يسلب ويعوض أن يأخذ ويعطي، ينسبون إليه أشياء إلى الدهر، هذه من ضلالة الجاهلية. قال ماذا؟ ثم بين كلمة عسى أيضا من الحروف التي يبدأ أولها بالعين ويمن حروف العين ملة، كلمة عسى أو لفظة عسى استعمال العرب لها ولها استعمالات طويلة طويل البحث، ولذلك سنبحث الآن بطوله وعرضه. يقول إن عسى فعل بلا قيد ولا يكون حرفا مطلقا عما تلا، ولا إذا بمضمر نص يوصل فعند ذا عن سيبويه كالنقل. يقول عسى، إن عسى فعل، عسى زيد يقومه، عسى زيد أن يقومه فعل بلا قيد، بلا قيد معناه مطلقا عن قيد الآتي وما سيأتي قيده، بلا قيد أي مطلقا. ولا يكون حرفا مطلقا، ولا يكون حرفا مطلقا عما تلا أي عن القيد التالي، لا يكون يعني حرفا إنما تكون فعلا فقط. إلا ولا إذا بمضمر النسل وصل مطلقا، ولا إذا بمضمر النسل وصل، وكذلك أيضا إذا وصل بمضمر بضمر النسل لا يكون حرفا. فعند ذا عن سيبويه كالنقل، إلا عند سيبويه، يعني أن عسى فعل على الإطلاق، يعني سواء يعني على الإطلاق، ولا وصل بضمائر النصب، وإنما قال ذلك لأن السيبويه يرى أنه إذا وصل بضمائر النصب يجعله حرفا كلعل، يجعله حرفا كلعل. فلذلك قال جمهور النحاة يخالفونه فيقولون عسى بجميع إطلاقاتها سواء كانت هي متصلة باسم الظاهر أو بالضمير المرفوع أو متصل آخره، منفصل أو متصل، كلها تكون فعلا لا غير. تقول بنتي قد أتى إناك يا أبتا علك أو عساك، عساك هذا يجعلها السبوي حرفا، لكن خلافا للسبوي حكاهم الصراط، والجمهور أنها فعل في جميع أحوالها. قال ثم ذكر معنى عسى فقال معنى عسى الترجي فيما قد يحب كما بمكروه للإشراك انتسب، يعني أن عسى في استعمال العرب لها استعمالان، استعمالان إذا استعملوها، إذا استعملت يعني في شيء محبوب يكون معناها الترجي، عسى الحبيب قادمه، عسى زيد إيه، عسى الحبيب، عسى الحبيب قادم، عسى الحبيب قادم، يكون إيه بمعنى ترجي. وإن كان الشيء المكروه عسى العدو مثلا فهذا يسمى بالإشفاق، بالإشفاق والتوقع، ذاته يسمى بالترجي. قال الترجي فيما قد وحب بالشيء المحبوب كما بمكروه، أي كما في مكروه، يعني الباء بمعنى في كما قال تعالى نجيناهم بسحر. بالإشفاق يوصل معناه أنها عند المكروه تكون. حاصل معنى بيتي أن معنى عسى هو الترجي في المحبوب، نحو عسى أن يقدم الحبيب وعسى أن يهلك العدو. والإشفاق في المكروه نحو عسى أن يضربني المؤدب. وقد اجتمع بقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئانه خير لكم، هذا في المحبوب، وعسى أن تحبوا شيئانه شر لكم، جمع الأمرين، هذا للإشفاق وهذا للترجي. إذن عرفنا أولا نوعه، وهو أنه فعل عند جمهور النحاة، واستثنى سيبويه بما إذا اتصلت بضمير النص. والثاني والمعنى الحكم الثاني لها أن معناها عليه الترجي إذا كان في المحبوب، والإشفاق إذا كان في المكروه. ثم ننتقل لاستعمالها أو جوز استعمال عسى في استعمال العرب لها، وهي سبعة أقسام وتحتاج إلى تفصيل. قال أوجوه السبعة في استعمال نحو عسى فتاك أن يوالي فذاك كان أو معدا ذو تمام فقاربت إلى أخيه. يقول أوجوهه أي أوجوه عسى، ذكره لأن عسى كلمة إذا أورد لفظ الشيء يجوز تذكيره وتأنيثه، يجوز تذكيره وتأنيثه. أوجوهه السبعة بالرفع على البدلية، أوجوه السبعة في استعمال، في استعمال خبر مبتدئ هذا، أوجوه السبعة بدل في استعمال، أي في حال استعمالها لها سبعة أوجه. نحو عسى فتاك أن يوالي الاستعمال أحدها نحو هذا المثال، نحو هذا المثال عسى، وبعدها اسم، وبعد ذلك الاسم فعل مضارع مقترن بأن، عسى زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم. ومثال النظر عسى فتاك أن يوالي، هذا استعمال من التراكيب السبعة التي تريد في استعمالها. إذن هذا عسى وليها اسم ظاهر، اسم ظاهر، وبعد ذلك الاسم فعل مضارع مقرون بأن. في هذا الاستعمال ماذا حكمها؟ فذاك يقول واختلف، وقد اختلف في أعرابي على أقوال، أحد وهو قول الجمهور إنه مثل كان زيد يقوم إلى شرق فذاك كان. فعلى هذا في هذه الحالة أنها تعرب إعراب كان، الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد العمر في عكسها من مالك. هذا رأي الجمهور، يعني أنها في مثل هذه الحالة أنها تكون ناقصة من أخوات كان، أي من أي تعمل عمل كان ترفع الاسم تنصب خبر، ويكون خبرها فعل مضارعا ويقترن بأن، هذا هو أكثر استعمال ومذهب الجمهور، هذا هو الأول. قال فذاك كان أو معدا، هذا قول الثاني. القول الثاني أنها فعل متعد إلى مفعول به أو معدا ذو تمام، أي ليس ناقصا من أخوات كان، وإنما هو فعل تام يرفع الاسم على الفاعلية، لا يحتاج إلى خبر كأفعال ناقصة، فهو مثل ذو تمام كقاربت، قارب زيد أن يقوم، هذا التركيب إيش تعربونه؟ قارب زيد أن يقوم، إيش أعراب هذا التركيب؟ ها؟ نقول إيش؟ فعل وفاعل، قارب زيد فعل وفاعل، ما في نقص، تام، أن يقوم بدل قيامه، قارب زيد إيش؟ قيامه، فإذا هذه تامة وليست ناقصة مثل الأول، لأن الأول قال هي ناقصة وتحتاج إلى اسم وهو زيد، وإلى خبر وهو المضارع بعدها، وهذا هو المشهور. والثاني هذا ما قارب منزلة قاربت معنى وعملا، معنى وعمل هي كقاربت معناه كذلك، أو قاصر بمنزلة قربة، وهذا ليس في النظم، النظم مقتصر على هذا. المعنى الثاني أنها كقربة، كقربة قام زيد أن يقوم عسى زيد أن يقوم بمعنى قرب واستعماله قرب زيد إيش قيام زيد بمنزلة قرب من أن يفعل لا على هذا الفرق بينهما أن الأول قلنا إيه إنه يكون بدلا بمنزلة فعلا وعملا وهنا يكون من حذف حرف الجر هنا من أن يقوم قرب زيد من القيام إذن أن يقوم هذا في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياسا لأن حرف جر مع حرف المصدر قياس إذن قرب زيد معناه عسى زيد أن يقوم قرب زيد من أن يقوم أي من القيام على هذا القول وهذا لم يشر إليه في النظم اختصر منه وحسب هذا القول الثاني أن عسى إما أن يكون معناه المقاربة فيكون فعلا متعديا أو بمعنى قريه الأول إيش الأول ذو تمام معناه تام لا يحتاج إلى خبر إذن على هذا قارب يكون فعلا متعديا قارب زيد أن يقوم إذن ما هو بدل إنما هو نؤرب إيش مفعولا به لأن باب المفعلة قارب زيد عمرا كما نقول إذن قارب زيد أن يقوم قارب زيد فاعل مرفوع أن يقوم من القيامة قيامه القيامة قارب زيد القيامة فيكون عن فعل متعديا على الأول وبعض قال ليس قارب إنما قرب وعلى هذا يكون فعلا قاصرا وأن يقوم في تأويل مصدر مجرور بحرف جر وهي من هذان قولان وحاصل هذا القول الثاني أن عسى إما أن يكون معناه المقاربة فتكون فعلا متعديا أو بمعنى قرب فتكون فعلا لازما وأن يقوم مجرور بمن محذوفة وهذا مذهب السبوي المبرر والقول الثالث ما أشار إلى بقول أو قاصر فدر المرام أو قاصر أي لازم غير متعد بمعنى قرب وأن والفعل بدل اشتمال من فاعلها وهو مذهب الكوفيين أيوه. هذا إعراب مذهب الكوفيين قالوا نفس الشيء نفس المسألة التي ذكرناها وهو بمعنى قرب لكن على هذا القول عندهم يقولون على قول الأول قلنا إيش على قول الذي سبق أنه مجرور بحرف جر محذوف توسعا وعلى هذا القول يقولون بدل في تأويل المصدر يكون بدلا من الاسم المرفوع وهذا القول إيه وهذا معنى قوله إيش أو قاصر فدر المرام أي لازم غير متعد بمعنى قرب وأن الفعل بدل اشتمال من فاعلها وهو مذهب الكوفيين ويرده أنه حينئذ يكون بدلا لازما والبدل لا يلزم وهذا جميع التراكيب لا يأتي إلا هكذا والبدل من قاعدة ما أحيانا يأتي وأحيانا لا يوجد ها طيب طيب أيوه هذا القيام إذا أوله المصدر يكون إيه مضافا المصدر مضافا إلى زيد نفسه هذا يكون بدلا عنه لأن هذا أضيف إلى الذات وليس المصدر في حاله فقط فدر المرام يعني كما علم المقصود بكل ما تقدر بيانه والرابع أنها فعل ناقص وهذا ليس في النظر أنها فعل ناقص كما يقول الجمهور وأول فعل بدل اشتمال كما يقول الكوفيون أنها فعل ناقص هذا الذي مذهب الكوفيين قلنا إنه فعل لازم غير متعدي والقول الآخر أنه فعل ناقص مثل كان وماذا أعربوا فعل ناقص كما يقول الجمهور وأن والفعل بدل اشتمال كما يقول الكوفيون وأن هذا البدل سد الجزئين أي الاسم والخبر يقولون إنه فكان ناقص لكن اختلفوا الجمهور هكذا أعربوا وهذا الفعل المضارع مع أنه خبرها لكن هؤلاء يقولون بدل اشتمال والخبر سد هذا البدل ما سده هذا مع قول الجمهور الفرق بينهما أن الجمهور قالوا هذه الجملة هي الخبر نفسها وهؤلاء قالوا هذا بدل اشتمال من اسمها وخبرها محذوف دل عليه هذا سد عليه هذا قال كما سد المفعول ما سد المفعولين في قراءة حمزة ولا تحسبن إلى آخره قلت لم يذكر الناظم رحمه الله هذا القول الرابع ولو زاد أو ناقص وأنف والفعل بدل مسد جزئيه يسد ينقل لوفى لاستوعب الأقوال. وهذا ليس بالنظر. ثم ذكر الاستعمال الثاني عشر. إذن عسى إنها تستعمل كم أوجه؟ سبعة أوجه. أول وجه أول أوجه سبعة. التركيب الذي ذكرناه وهو أن يقع بعدها اسم ظاهر وبعده فعل مضارع مشتمل على ضميره مقرونا بأن. وهذا عرفتم أن فيه أربعة أقوال في إعرابه، والجمهور قالوا إنها فعل ناقص تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، والاسم الظاهر اسمها، والفعل المضارع المقرون بأن خبرها، وانتهى. وهذا هو المشهور في كتب النحاة، ولذلك ابن مالك اقتصر عليه. فهذا هو هذا الوجه. ثم الوجه الثاني من الأوجه السبعة استعمال عسى. قال ثم عسى أن يذهب الزيداني فعل يتم قيل ذو نقصان. التركيب الثاني أو الاستعمال الثاني أن تأتي عسى ويأتي بعدها مضارع مقرون بأن. مقرون بأن ليس اسم ظاهر فيه. عسى أن يقوم الزيداني أن يأتي بعدها فعل مضارع مقرون بأن رفع الاسم الظاهر. عسى أن يقوم الزيداني، المثال الأول عسى زيد أن يقوم، وهذا عسى أن يقوم الزيداني، تركيبه مخالف التركيب الأول. ففي هذا اختلف النحاة. عسى أن يذهب الزيدان، يعني إن أسمي عسى إلى أن، والفعل فعل يتم. على هذا المشهور أنها فعل تام وليست من أخوات كان، فعل تام. وأن يقوم الزيدان في تأويل مصدره فاعل، في تأويل مصدره فاعلها. قيل ذو نقصان، وبعضهم قال إن ناقصة في هذه الحالة، وهذا هو واضح. عسى أن يقوم الزيداني معناه عسى قيام الزيداني انتهى المشكلة. وبعضهم قال إنها ناقصة، وهذا القول من مالك، قال عندي أنها ناقصة أبدا، ولكن سدت أن وصيلتها في هذه الحالة مسد الجزئين، كما في قوله تعالى حسب الناس أن يتركوا. هذا هو قول من مالك، ناقصة ولا تحتاج إلى خبر لأن هذا سد مسدها. وغيره أعربها بأنها تامة، والفعل في تأويل المصدر هذا فاعلها ولا تحتاج إلى شيء آخر. هذا هو الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث والرابع والخامس ذكره بقوله وثالث ورابع وخامس إذا به مضارع يلابس مجرد أو مع سين أو يلي اسم فنقصه في كل هجر. وثالث ورابع وخامس في السبع أن تأتي عسى وبعدها مضارع مجرد، مضارع مجرد أي ليس مقرونا بالسين أو لا، أي ليس مقرونا بالسين أو لا. عسى زيد يقوم، عسى زيد يقوم مجرد من السين، أو مع سين عسى زيد سيقوم، عسى زيد سيقوم، أو يلي اسم اسم وأولها اسم عسى زيد قائما، عسى زيد قائما. فنقصه في كلها في كل الأوجه الثلاثة جلي أي ظاهر، يعني أن في هذه الحالة ما فيها وجه إلا أنها نعربها ناقصة ترفع الاسم وتنصب خبر. عسى زيد سيقوم خبرها، عسى زيد يقوم خبرها، عسى زيد قائما مفرد هذا خبرها، يعني كلها تكون ايه. ولذلك قال هنا وحاصل ما ربيتين يرضى ان الثالث والرابع والخامس الموجود الذي تشتمل عليها عسى ان ياتي بعدها المضارع المجرد او المقرون بالسين او الاسم مفرد، نحو عسى زيد يقوم، وعسى زيد سيقوم، وعسى زيد قائما. والأول قليل بقوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه برج قريب هذا. والثالث أقل كقوله أكثرت في اللوم ملحا دائبا لا تكثرا إني عسيت عسيت صائما، هذا الثالث أقل. وقوله في المثل عسى الغوير أبوسا، وهذا أيضا داخل في هذا. والثاني نادر جدا الحالة الثانية نادر جدا وهو الحالة الثانية عسى مقرون أن تكون مقرونة بالسين وهذا نادر جدا. فهذا هو الأوجه الاستعمال كم؟ كم صارت الآن؟ اثنين صار ستة ولا خمسة؟ خمسة أيوة الثالث والرابع والخامس السادس يأتيك. ثم أشار الاستعمال السادس فقال ثم عساي وعساك السادس إعمال عل وعملت أو أكسر. والخامس السادس استعمالها مع الضمير المتصل عساي عساك يعني السادس إعمال عل. ففي هذه الحالات أعمل عمل لعل وهي إيش؟ أن تنسب الاسم وترفع الخبر يعني من أخوات إن أو يعكس عملها الأصلي أو نقول إنها على أصلها وهي رفع ما بعد رفع الاسم ونسب الخبر ولكن عكس مقلوب مقلوب لا نخرجها من حدها الأول وهو أنها ترفع الاسم ونسب الخبر من أخوات كان ولكن في هذا التركيب عكس مقلوب. أو قد استعير ضمير نصب بالذي رفع عن يسير وبعضهم قال هذا من استعمال ضمير النصب ثم قام ضمير الرفع عساك عساك هذا هي ضمير النصب هذا يكون بدلا من ضمير الرفع. وحصل مع ربيتين بإضاءة أن السادسة من استعمالات عسى أن يقال عساي وعساك وعساه وهو قليل استعمال أصل قليل. وفي ثلاثة مذاهب أحدها أنها أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر كما أجريت لعل مجرى باقتران خبرها بأن قالوا سيبوي. والثاني أن باقية الإعمال عمل كان ولكن قرب الكلام فجعل المخبر عنه خبرا وبالعكس على مبرد الفارسي ورد باستلزام بنحو قولية أبتا علك أو عساك الاقتصار على فعل ومنصب إلى آخره. والثالث أن باقية على عملي عمل كان ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع قاله الأخبش ويرد أمران إلى آخره. والحاصل أن الأحسن في هذا أن نقول إنها أعملت عملا لعل مقارضة أو مقايضة لأنها أيضا تستعمل استعمالها فدل يفحصنا تقارض بينهما. ثم ذكر السابع وهو الأخير وسابع عسى الغلام قائم فذا اسمه ضمير شأن وعلم. والتركيب السابع في استعمال العرب لها أن تأتي عسى وبعدها اسمان مرفوعان وبعدها اسمان مرفوعان جملة اسمية. وعلى هذا وجه واحد وهو أنها تعمل في ضمير الشأن والجملة بعدها هي مفسرة هي الخبر. ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة فإنه زيد سرى فإن هذا ضمير الشأن. وعلى ذلك قال هنا عسى الغلام قائم فذا اسمه فعسى هذه اسمها ضمير شأن وعلم بعضها. وعزل معنى البيت بإضاح أن السابع من أوجه استعمالها قولك عسى زيد قائم حكاه ثعلب ويتخرج على هذا على أنها ناقصة وأن اسمها ضمير الشأن والجملة الاسمية هي الخبر. ثم ذكر حكم ما إذا تقدم على عسى اسم فقال وهذا بحثني أيضا يحتاج إلى تأني وهو قوله وإن تقول زيد عسى أن يعمل فذا تماما أو لنقص قبل. عسى هذه مشكلة كثير استعمال العرب لها بتصرف سبعة أوجه تقدم لنا وهناك استعمال آخر وهو أن يتقدم اسم وتتوسط هي فهذا هو المتشتت. يقول إيه وإن تقول زيد عسى أن يقوم أن يعمل كذا زيد الذي التراكب السابقة إيش عسى أن يقوم زيد عسى زيد يقوم إن كان كله يعني بعده. الآن تقدم الاسم على عسى وعسى بعده جاءت ماذا يعرب؟ يقول فذا تماما أو لنقص قبيلا هذا يحتي يقبل الوجهين هذا يقبل الوجهين. وعاصم على بيت بيضاء أنه إذا تقدم على عسى اسم فقيل زيد عسى أن يقوم جاز نقصان عسى على تقدير تحملها الضمير فيكون الضمير اسما وأن يقوم خبرها. عسى زيد أن زيد مبتدأ عسى يعني حرف ترج أو نقول في أول الترج وماذا فعل ماض للترجي عسى واسمها ضمير مستتر يعود إلى زيد وأن يقوم خبرها وعلى هذا تكون ناقصة ولا إشكال. فيكون الضمير اسمها وأن يقوم خبرها. وأما زيد فمبتدأ وجملة خبر وهذه لغة التنوين. وجاز أيضا تمامها على تقدير خلوها منه وهذه لغة الإعجاز. عسى زيد زيد عسى أن يقوم زيد عسى أن يقوم ما في ضمير إنما إيش أن يقوم هو الفاعل على تقدير خلوها بلغة الإعجاز تمامها تامة وأن يقوم فاعل وأن يقوم فاعل. وهذه لغة بني تميم نقصانها ولغة الإعجاز تمامها. والفرق بينهما يأتي عن فائدة الخلاف في اللغتين في الضمائر اللاحقة لها. عسى زيد أن يقوم عسى الزيدان أن يقوم أن يقوم عسى الزيدون أن يقوم وهذا هو الفرق. وهذه الوصفات فزيد مبتدأ وعسى فعل ماض وأن يقوم فاعل وهذا الوجه الأبصر. وبه جاء التنزيل قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. تنبيه الفائدة التي تنبني على هاتين اللغتين أنك تقول في لغة تميم هند عست أن تقوم هند عست لأن فيها ضمير أه؟ والفعل إذا رفع ضميرا حقيقي التأنيث يجب الحق التائل. والزيدان عسيا أن يقوم إيش عندك سيارة إيش هو بسم الله 140 رقم اللوحات 840 سيارة أونيك من كان له هذا سمعتم 840 رقم لوحة. الفائدة إيش يأتي في الحاجة هذا العلامات هند عست أن تقوم الزيداني عسيا أن يقوم الزيدون عسوا أن يقوموا هكذا والهندان عستا أن تقوما والهندات عسينا أن يقومنا. وعلى لغة الحجاز هند عسى أن تقوم والزيدان عسى أن يقوم والزيدون عسى أن يقوم في الحق. لماذا؟ لأن الفاعل بعده وليس ضمير المتقدم. هذا هو فائدة الخلاف بين اللغتين وهو أن بني تميم جعلوها ناقصة وبنوا أهل الحجاز استعملوها تامة وتكون ويكون ما بعدها تأوي المصدر فاعلا. وهذا هو الفرق بين اللغتين. كذا أن يحضر كذا عسى أن يحضر الإمام يناله النقصان والتمام. يعني كذلك أيضا يحتمل وجهين السابقين عسى أن يحضر الإمام زيد عسى أن يقوم. كذلك التركيب آخر عسى أن يحضر الإمام عسى وبعدها فعل مضارع مع أن ثم بعده اسم ظاهر يحتمل هذا هذين الوجهين. ولكن يكون الإضمار في يحضر لا في عسى. اللهم إلا أن تقدر العاملين تنازع الإمام فيحتمل إضمار في عسى على إعمال الثاني ما في خلاف يعني. ثم عسى أن يضرب العبد الفتى أي إذا أتى بعد عسى أن والفعل كهذا المثال وموت عسى ممتلئ خبر جملة لا تثبت. ثم عسى لا تثبت إيش قاله ثم عسى أن يضرب العبد الفتى فرفع عبد بعسى لا تثبت. ثم عسى أن يضرب العبد الفتى أن يضرب العبد الفتى فاعل ومفعول فرفع عبد بعسى لا تثبت. يعني معناه أن عسى أن يضرب العبد عسى أن يضرب العبد يعني في هذه الحالة العبد لا يكون مرفوعا بعسى وإنما يكون في يعني ومرفوعا بيضرب. فرفع عبد بعسى لا تثبت. وحصل معنى بيت الإضاءة أنك إذا قلت عسى أن يضرب زيد عمرا وكذا مثال الناظم عسى أن يضرب العبد الفتى فلا يجوز كون زيد اسم عسى لأن لا يلزم الفصل بين صلة أن ومعمولها وهو عمرا والفتى بالأجنبي وهو زيد والعبد وهو زيد والعبد. ونظير هذا المثال قول تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا أيضا من هذا القبيل. فإذا في مثل هذه الحالة نقول عسى أن يضرب العبد الفتى العبد لا يكون معمولا بعسى وإنما في المضارع في تأويل المصدر يكون اسمها أو خبرها على خلاف فيما مضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تهوي إلينا وعلى معاصيك من طاعتك وما تريد ومن جنتك ومن لك ما تهوي إلينا وسائر الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيشنا إلى أنوارك من أهل أثرنا معنا ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى كرامتنا ولا أصل لنا إلا حظك اللهم رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عاد مثل خلا في المعنى والاستعمال بكل ما ذكر بكل ما مضى ذكره أي في كل ما ذكر لخلا من الأحكام فتكون جارة بمستثنى في نحو قولك جاء القوم عدا زيد وتكون فعلا متعديا ماضيا في نحو جاءوا عدا عمرا وتقترن بها ما فتكون فعلا ناصبا لأن ما مصدرية فدخولها إن في الحرفية نحو قام القوم ما عدا زيدا وهذه كلها تقدمت في خلا. عمرو أي سيبويه هذا اسم سيبويه وسيبويه لقبه. عمرو أي سيبويه على فعلية قد يقتصر لا يرى إلا كونها فعلا ولا يعتقد أنها تكون حرف جر يعني معناه أن سيبويه لا يثبت إلا كونها فعلا لم يقتصر أي حيث لم يحفظ العرب سواها ولذلك دخلت على ضمير المتكلم نون الوقاية وهذا من خواص الأفعال أن تتصل به نون الوقاية نون وقبل ينفس مع الفئة للتزم نون وقاية وليس النظم وقبل يلف علي مع الفئة للتزم دل على أن نون الوقاية تختص بالأفعال. فإذا قال سبويه رأيتهم أنهم يستعملونها بالوقاع فدل على أنها فعل. تمل الندام مع داني فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع مع داني فأدخل نون الوقاية وقد ولكن قد ثبت من نقل الصحيح كما قاله مالك الجر بعدها وجب المصير إلى قول بحرفيتها في هذه الحالة فإنما الحافظ حجة على من لم يحفظ. سبويه لم يسمعه وغير سمعه ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. أيضا من الحروف أو من الكلمات أو الألفاظ التي جاءت من هذا الحرف وهو حرف العين مهملة كلمة على فبينها بقول على على وجهين حرف خافض وكونه اسما دائما لا ينهض. على أيضا من حروف العين كلمة على على وجهين تستعمل في لغة العربي استعمالين تستعمل استعمالين على وجهين أحدهما حرف خافض على العرش استوى وهذا يعني معناه جرد حرف خافض إذن هذه حرف وكونه اسما دائما لا ينهض كما ادعي يعني أنها لا تكون اسما دائما بل هي حرف وتستعمل أحيانا اسما هذا هو الراجح. وأما من ادعى أنها دائما اسم يعني لاستعمال دخول حرف جر عليها فهذا لا ينهض أي لا يقوم ليس معناه أنه لا يستقيم فاصل معناه بإضاءة أن القول باسمية على دائما غير صحيح لأمرين. أحدهما قوله تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني أي لقضى علي حذفتنا والاسم لا يحذف إنما يحذف الحرف وقضاني. وكذلك أيضا الأمر الثاني أنها يقولون نزلت على الذي نزلت ويحذفونها أي نزلت عليه وهذا من علامة كونه حرفا لسما. إذن على هذه التي تستعمل حرف خفض كم لها من المعاني في استعمال العربي لها؟ 9. وإلى ذلك أشار بقول: وتسعة من المعاني صاحبة، أولها استعلاة للمصاحبة. وتسعة من المعاني صاحبه أي صاحب على، 9 من المعاني يعني معناها تصير إلى 9. أولها، أول 9 من المعاني لعلى استعلاء، وهذا هو أصل معناها. الاستعلاء هو كون الشيء فوق الشيء، هذا يسمى استعلاء، سواء كان حسيا أو معنويا، سواء كان حسيا أو معنويا. وعليها، وعلى الفلك تحملون، هذا حسي، وعلى الفلك تحملون. أو أجد على النار هدى، أو ما يقرب منه كذلك أيضا، أو أجد على النار هدى، على هدى من ربهم، على هدى من ربهم، هذا معنى، معنى هذا ليس حسيا، على هدى من الهدى كان تحتهم، كأنه كان تحتهم، هذا معنى وجود. فإذا على تستعمل للاستعلاء استعمالا كثيرا، وقد يكون الاستعلاء معنوي في قوله تعالى: ولهم علي ذنب فضلنا بعضهم على بعض، هذه كلها في المعاني. هذا أول 9 من معاني على. والثاني قوله: تلي المصاحبة، أي من معانيها 9 المصاحبة بمعنى مع. تأتي على بمعنى مع كقوله: وآت المال على حبه، أي مع حبه، على أحد التفسيرين، أي مع حبه على حبه، أي مع حبه على، أي مع حب المال، لا على، على وجهين، التفسير على وجهين، لكن بمعنى الضمير اختلفوا على وجه. وأما كونها معنا بمعنى معه واضح في كيف استعماله. وآت المال، أعطى المال على حبه، أي مع حب المال، يعني أن إيتاء مع حب المال له أكثر ثوابا من الإيتاء لمن لا يحبه، أن هذا آثر يعني غيره على نفسه فأجر أكثر على حبه على حب المال، أو على حبه على حب الإيتاء، معناه ليست نفسه كارهة وإنما هو مطاوعة له. وهذا أيضا إذا أعطى ماله مع محبة الإعطاء يعني طيبة بها نفسه، هذا أجره كبير كثير. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم مع ظلمهم، المصاحبة كلها، هذه هي المعنى، هذا هو المعنى الثاني من 9. ثم المجاوزة، المعنى الثالث لعلى المجاوزة بمعنى عن. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها علي، بمعنى عن، بمعنى عن. في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها، أي عنا، هذا المعنى الثالث. والتعليل المعنى الرابع، المعنى الرابع إفادة التعليل، وهذا كما في قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم تعليل. وكذلك علامة تقول الرمح يذكر عاتكه إذا ألم أطعن إذا الخيل كرتي، علامة تقول الرمح يذكر عاتكه، هذا بمعنى ماذا؟ لأجل. ذي ظرفية، المعنى الخامس أن تكون للظرف ظرفية. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة من أهلها، بمعنى في يعني. على بمعنى في. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة. واتبعوا ما تطوي الشياطين على ملك سليمان، أي في عهد ملك سليمان، على ملك سليمان في ملكه، في زمن ملكه. وماذا؟ وزائدا المعنى السادس، أنت الثامن ولا السادس؟ يقول لك إيش الظرفية تعمل الخامس؟ لا، يقول لك ومثل من قبله، تجاوزها تجاوزها ظرفية ومثل من، هذا هو اللي زائد لسه ما جاء. ظرفية ومثل من المعنى السادس، تكون معي مثل من. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس على معنى من، أي إذا اكتالوا من الناس يستوفون، وإذا كالوا لهم يعني بخسون، يسأل الناس، هذا معنى من المعنى السادس. والثاني هو قوله تعالى: كذا حقيق على ألا أقول أي ويش ويش معنى الباء والباء، وتأتي معنى السابع هذا. والمعنى السابع أن تكون بمعنى الباء والبايري، في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول، أي بأن لا أقول، هذا معنى الباء بأن لا أقول. وقد قرأ أبي بالباء بأن لا أقول. اركب على اسم الله معناه اركب على اسم الله، اغزو باسم الله معنى مع اسم الله أو باسم الله على اسم الله باسم الله. الثامن زائدة، وزائدا توقيت زائدة دخولها في الكلام كخروجها. إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل، هذا يعتمل من يتكل عليه، أصله من يتكل عليه، فعذف ثم زيدة الأول زائدا على من يتكل على، هذه زائدة قبل الموصول زيدة، هذه مثال زائدة. ومثل لكن أحيانا تأتي للاستدراك أحيانا، وهذا هو المعنى المعنى التاسع، أن تكون للاستدراك كلكن وللإضراب كبل، هذان معنيان متقابلان. كقولك فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله، على أنه لا ييأس من رحمة الله. إذا نظرنا إلى سوء عمله نقول كذا، لكن لا ييأس من رحمة الله، لكن بمعنى لكن، على أنه فوالله لا أنسى قتيلا رزيته بجانب قوس ما بقيت على الأرض، على أنها تعفو الكروم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي، على أنها تعفو، يعني هذا استدراك، يعني على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد. بكل تداوينا فلم يشما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار يعني، ثم قال بعده على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بلود، على هذه كلها استدركت ما قبله. وهذا معنى بل أبطل بعلى الأولى عموم قول لم يشفي ما بنا، فقال بلى إن في شفاء شفاء، أما ثم أبطل بالثانية قوله على أن قرب الدار خير من البعد، وتعلق على هذه ما قبلها عند من قال به، فتعلق حاشا لما قبلها عند من قال به. قال إذن ماذا؟ هذا هو الوجه الأول. قلنا إن على في اللغة العربية تستعمله على وجهين، الوجه الأول أن تكون حرفا خافضا، ثم نوعنا تكلمنا على هذا النوع، وهو أنها يأتي لها من المعاني تسعة من المعاني، واستوفينا بأمثلتها. ثم ننتقل وجه الثاني لعلى، والثاني مثل فوق ذا سمن حصل. هذا القسم الوجه الأول أن تكون حرفا وهي حرف خفض انتهى، والثاني الوجه الثاني أن تكون اسما سما مثلث، اللغات ثلاثة، يعني مثل فوق، اسم بمعنى فوق، اسم بمعنى فوق. غدت من عليه بعدما تم ظنؤها تصل عن قيد بزيزاء مجفل، غدت من عليه، ولذلك جرت بمن، من عليه أي من فوقه، من عليه. إذن على هنا اسم بمعنى فوق ولذلك جرت. قال ماذا؟ قال مثل فوق ذا سمى، من أجل ذا عليه من قد دخلت كمثل من عليه تاليا غدت، هذا إشارة إلى البيت، غدت من عليه بعدما تم ظنؤها تصل بزيزاء وعن قيد بزيزاء مجال، هذا. ولذا قال ابن مالك واستعمل اسما وكذا من وعلى من أجل ذا عليه ما من دخل، ألفية ابن مالك واستعمل اسما كاف شبي بكاف وبها التعليل الزقد وراء وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا من وعلى من أجل ذا عن وعلى من أجل ذا عليه ما من دخل، من عن يمين تارة وأمان، عن وعلى استعملان اسما، هذا معنى جانب وهذا معنى فوق. هون عليك فإن الأمور بكف الأقلام إله مقادرها، لأنه لا يتعدى في الأمور المتصل غير باب الظن، فقد وعدم، لا يقال ضربتني ولا فرحت بي. قال ماذا قال بعده؟ ثم لما أنهى الكلام، إذن انتهينا من الوجهين لعلى، ولما أنهى الكلام على شرع يبين عن، وهي أختها من حروف الجر، وكذلك أيضا تستعمل استعمالا آخر كما سيأتي. أوجه عن ثلاثة حرف يجر، معانيها عشرة لها تصر، جاوز أبدلك على وعدلي، ومثل بعد وكفي ومن يلي، والباء واستعانة وزائدة إلى آخره. يقول أوجه عن ثلاثة، عن في اللغة العربية تستعمل ثلاثة أوجه، ثلاثة أقسام. أولها حرف جر، حرف قابض كما تقدم في عن في على، وهذه حرف الجر عن لها معانيا عشرة لها تصر، أي تضم لها تصر، من صر يصر، فصرهن إليك تصر، إذن هي تصر، فصرهن إليك أي ضمهن، معناه إيه؟ تضم لها عشرة من المعاني، يعني لها عشرة من المعاني، فصر أي تضم من الصعد، ومن قوله عز وجل فصرهن إليك أي أملهن وضمهن إليك، وفي لغة أخرى من باب بعض فصير يقال صاره يصره ويصره أي أماله، ورئي أمال السبعة بعد اللسان. والمعنى هنا أنك تضم إيه؟ أنها تضم إليها عشرة من المعاني. ثم فصل ذلك تلك المعاني بما أورده في سياق الأمر، قال إيش؟ جاوز أحد العشرة من المعاني، أنها تستعمل لمجاوزة، وهو أصل معناها للمجاوزة، للمجاوزة وهو أصل معنى سافرت عن البلد، معناه جاوزت، رغبت عن كذا، جاوزت تركت، أولها المجاوزة، ولم يذكر البصريون سواه جاوزة. والمعنى الثاني ما ذكره بقوله أبدل، تكون بمعنى البدل، فقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، أي بدل نفس بمعنى بدل، هذه بمعنى بدل نفس. وفي الحديث الصحيح صومي عن أمك بدل أمك، أي بدلا عنها تعالى. المعنى الثالث أنها تستعمل لاستعلاء، فاستعمال على بمعنىها ما مضى، كاستعمال كعالى بمعنى إيه؟ لا ابن عمك لا أفضلت في عسب علي عني، ولا أنت دياني فتخزوني عني، بمعنى إيه؟ علي، لا أفضلت في عسب علي، عن هنا بمعنى على تعالى. وكذلك يقول تعالى فإنما يبخل عن نفسه بخيل يتعدى بعلى بتأثر استعمال، فلذلك قالوا عن هنا بمعنى على. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي على ذكر ربي على بعض الأقوال، على بعض الأقوال. وقيل إيش هي على بابها وتعلقها بحال المعذور، أي منصرفا عن ذكر ربي، وهكذا على بعض الأقوال، وإلا فالمعنى الصحيح خلافها. وعللي المعنى الرابع أنها تستعمل التعليل، عن تأديم على التعليل، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة إلا عن موعدة وعادها إياه، إلا عن موعدة إيش؟ إلا لأجل موعدة، عن هنا للتعليل، إفادة معنى التعليل، إلا لأجل موعدة. وكذلك وما نهل بتارك آلهتنا عن قولك، إيش معناه مرادهم؟ لا نترك آلهتنا لأجل قولك، إذن هنا استعملت إيه؟ للتعليل، استعملت للتعليل. فأزلهم الشيطان عنها، أنا إن كان ضم الشجرة فالمعنى حملهم على الزلة بسببها، فأزلهم الشيطان عنها عليها، وحقيقته أن صدر الزلة زلته أصدر الزلة عنها، وهكذا تأتي بهذا المعنى. ومثل بعد، المعنى الخامس أنها من العشرة أنها تدي معنى بعد، عن تستعمل معنى بعد كما بقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، معناه بعد قليل ليصبحن نادمين، يحرفون الكلمة عن مواضعه، على قول بعض أهل التفسير يعني عن مواضعه بعد مواضعه، بدليل أن في مكان آخر من بعد مواضعه، يعني بيّن الآية كما سبق لنا في درس التفسير، يعني أحسن ما يوضح معنى الآية آية أخرى، فلما جاء في موضع آخر قوله تعالى على مواضعه إيش؟ عن مواضعه من بعد مواضعه، فسرنا بما بذلك هذا إيش؟ عن مواضعه معناه بعد مواضعه. لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. وهكذا ومنهل وردته عن منهل، قفر به الأعطار لم تسهل، هذا ومنهل وردته عن منهل أي بعد منهل. وهكذا تأتي بهذا المعنى بمعنى بعد عن. المعنى السادس لها ما أشار إلى بقول وكفي، تكون ظرفية أي تأتي عن بمعنى في الظرفية، كقوله وآس صلاة الحي حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعية وانية. وآس بمعنى أعطي، صلاة الحي حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعية وانيا، ولا تك وانيا أي ضعيفا عن حمل الرباعية، معناه في حمل الرباعية، عن هنا بمعنى في حمل الرباعية. الحمل الرباعية، الرباعية هي الحمالة التي يتحملها الإنسان بسبب يعني تغاضب قبيلتين أو ما إلى ذلك. قال أيضا من المعاني من المعاش عشرة لعن قوله ما شرق لي ومن يلي، أي وتأتي عن بمعنى من، أي وتأتي عن في استعمال العرب لها بمعنى من، مثل قول الله تعالى مثل آياتي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، عافى من السيئات. الشاهد في الأولى وهو قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قبيل منه أكثر استعمال قبيلة في لغة العرب مع من، فحملوا الأغلب الأقل على الغالب، فلذلك قال هو الذي يقبل التوبة عن عباده أي من عباده، أي من عباده أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نتقبل منهم بدليل قوله تعالى فتقبل من أحدهما ولا متقبل من الآخر. وخارج استعمال العرب في التتبع في تتبع كلامهم نظما ونثرا أنهم يستعملون هبيب، فدل على أن استعمال بعض المواد بهذا الحرف يكون بمعنى الحرف الآخر، ربنا تقبل منا، كذلك أيضا ما يدل على أن استعمالها بمن على أن تعدي تقبل أو قبل بمن هو كثير غالي. قال والبائي أي ومن المعاني العشرة لعن أن تكون بمعنى الباء مرادفة للباء، وما ينطق عن الهوى أي بالهوى أي بهواه، وما ينطق عن الهوى أي بهواه، فعن بمعنى الباء وما ينطق عن الهوى. والظاهر أن على حكتها، وبعضهم قال إيش على حكتها، وأن المعنى وما يصدر القول عن هوى، إذن لا نحتاج أن نؤولها بمعنى الباء، والآخرون رأوا هذا المعنى وكل ما هو بعيد. واستعانة هذا كسابقه مجروح، أي التاسع من المعاني العاشرة لعن أن تكون للاستعانة، أن تكون للاستعانة، ومثله ابن مالك بقوله برميت عن القوس، برميت عن القوس لأنها استعانة، لأنهم يقولون أيضا رميت بالقوس، حكاهم الفراء في رد على الحريري في إنكاره أن قال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرمية، وأوكي أيضا رميت على القوس بحال. وزائدة هذه من المعاني أيضا هو المعنى العاشر وهو الأخير لمعاني للمعاني التي لعن أن تكون زائدة دخولها كخروجها، لكنها تكون تعويضا كما سبق قريبا، أتجزع إن نفس أتاها همامها فهل التي عن بين جنبيك ترفع، عن بين جنبيك تدفع، فهل التي عن بين جنبيك تدفع، عن هذه زائدة، فهل التي ترفع التي إيش بين جنبيك، يعني بين جنبيك. قال ابن شني أراد فهل لا تدفع عن التي بين جنبيك، فحذفت عن من أول الموصول وزيدت بعده كما سبق في على في المتقدمة. وهذه هي مجمل ما أثبت لها النحاة من المعاني لكلمة عن، وهي حرف من حروف الجر على هذا الوجه. قلنا إنها ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن تكون حرفا جارة، وهذه الحرف الجارة هي التي أعطيناها عشرة من المعاني انتهينا منها. الوجه الثاني أشار إليه بقوله والثاني للتصدر حرفا واردة فقولهم عن بني تميم عجبني عن يتركا تكليم، والثاني من الأوجه الثلاثة والثاني بحرف الياء للوزن للتصدير أي لتأويل ما بعدها بمصدر، يعني مصدرية أن هي الحرف الأساسي في المصدرية هي أن، وتستعمل عن مكان أن عن المصدرية، وهذا لغة بني تميم كما أشار إلى القرآن. والثاني التصدير حرفا واردة كقولهم أعني بني تميم، وعينهم هي كقولهم ليس كل العرب، إنما هذه لغة خاصة بني تميم. أعجبني هذا قوله، أعجبني عن يترك تكليمي، عن هذه أن يترك تكليمي، أن يترك تكليمي تثنية، عن يترك عن هذه هي بمعنى أن المصدرية، استعملت بنو تميم بدلا من أن عن، هذه مصدرية وخاصة بلغة بني تميم. أعن ترسمت من خرقاء منزلة مع الصبابة من عينيك مسجون، أعن توسمت أأنت، ولذلك في الرواية الأخرى أنت وسمت بأن، أعن معناه بمعنى أن مصدرية على ما قال. هذا هو الوجه الثاني، وهي أن عن تكون حرفا مصدريا بمنزلة أن المصدرية. الوجه الثالث ما أشار إليه بقوله ثالث أسمى مثل جانب أتى فقولهم من عن يمين يا فتى، ثالثها أي ثالث الأقسام، أي ثالث الأقسام من أقسام عن أن تستعمل اسما بمعنى جانب، أن تستعمل اسما بمعنى جانب. أتى عن العرب ذلك فقولهم من عن يميني، فلقد أراني الرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي، من عن يميني تارة وأمامي، عن هذه اسم بمعنى جانب، إذن من جانب يميني تارة ومن أمامي تارة أخرى، إذن هذه اسم بمعنى جانب، ولذلك دخلت عليها حرف الجر، دخل عليها حرف الجر لأن حرف الجر بالاستقراء لا يدخل على حرف الجر، حرف الجر لا يدخل على حرف الجر، ولذلك قالوا إنها اسم بمعنى عن، كما قالوا المالكي واستعمل اسم وكذا عن وعلى من أجل ذا عليه ما من دخله هل، من أجل ذا عليه ما من دخل، ولقد ألان فلقد أراني الرماح دريئة من عن يمين تارة وأمامي. وكذلك يحتمل كما قالوا هشام، قالوا هشام رحمه الله يحتمل عندي قوله عز وجل ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فتقدر معطوفة على مجرور من لا على من ومجرورها، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن عن أيمانهم ومن عن شمائلهم، هكذا يحتمل أن يكون من هذا، ويحتمل أن يكون معطوفا على جار الرجل. طيب قال ثالثها استعمال في الجانب، والثاني ماذا؟ وجعلوا ثلاثة في ثلاثة مواضع، أحد أن يدخل عليها منه الذي مثلناه، الموضوع الثاني أن يدخل عليها على، وذلك نادر والمحفوظ من بيت واحد، وقوله ماذا؟ على عن يمين مرة الطير سنحا وكيف صنوح واليمين قطيع، على عن يمين، على عن فعن على جانب يمين. الموضوع الثالث أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضمير مسمى واحد، قالوا الأخفش وذلك قول امرئ القيس ودع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل، ودع عنك هذا جعله هكذا، وها إلى هنا انتهى البحث عن البحث عن انتهى. وقسمناها ثلاثة أقسام، حرف جر ولها عشرة من المعاني، والثاني اسم بمعنى ايه؟ بمعنى بأ، بمعنى بعد، والثالث حرف لا اسم بمعنى جانب، ها؟ نعم، إذن صارت ايه؟ ثلاثة أقسام، لا حرف مصدري، ثاني الوجه الثاني حرف مصدري، وحرف مصدري بما كأن، والثالث ماذا؟ اسم بمعنى جانب. ثم ننتقل الذي يليه وهو عوض من الكلمات التي استعملتها العرب لمعنى مهم وهو هي من حروف تدخل في حرف العين مملة عوض، كلمة عوض عن كلمة عوض، أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض الله ناصر، عوض الله ناصر. عوض هذه كلمة، كلمة هي اسم، ولذلك قال وعوض ظرف مغرق المستقبل كأبد لكن لمنفي يلي، وإن كعوض العائضين يضاف يعرب إلا فبناؤه كفي كقبر أو كأمس أو أين فعي، وإنما الزمان بالعوض دعي جزءه إذا انقضى يعوض لآخر أو أنه يعوض. هذا بحث يتعلق بكلمة عوض أو بلفظة عوض، وهو اسم قال وعوض ظرف مغرق المستقبل لاستغراق المستقبل من الزمان، ما يحدد بزمن معين إنما هو يدل على الزمان المستغرق في المستقبل، يسمى عوض، استعمل عوض فيه كأبد، يعني لا أفعل ذلك أبدا، لا أفعل ذلك عوض، معناه واحد. لكن لمنفي يلي، لكن أبدا يستعمل في إثبات والنفي، وهذا لا يستعمل إلا في النفي فقط. فهذا هو الفرق، وهذا هو الشرط فيها أن تكون خاصة بالنفي. عوض، أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، أبدا فما لي أبدا إلا هو ناصر، فهذا منفي. وإن كعوض العائدين، ثم هي تنقسم لها قسمين معربة ومبنية، فإعرابها يكون في حال إضافتها إلى العائدين. لا أفعل هذا الشيء عوض العائدين في مثل هذا التركيب تكون معربة لإضافتها، والإضافة من خواص الأسماء فتعرب ولا تبنى. لا أفعله عوض العائضين أبدا معنا، فإن وإن يضافه وإن كعوض العائض يضاف يعرب، وإلا وإذا لم يضاف إلى ذلك يكون مبنيا فبناؤه قفي. وبناؤه اختلف في وارد اختلاف، اختلف استعماله عند العربي، أحيانا بعضهم يبني على الفتح وبعضهم على الضم كقبر عوض أو كأمس أو بي أو أين بالفتح عوض فأي هذه البناءات أو أعر حركات البناءات، فأي ذلك يعني معناه أحفظ ذلك، أحفظ ذلك إما على الظن إما على الفتح وإما على الكسر فأي ذلك. وإنما الزمان بالعوض، ثم بين لنا لماذا دعي الزمان بعوض بهذا اللفظ عاض يعوض أو يعيد، معناه من العوض عوض. لماذا سمي بهذا؟ يقول وإنما زمان بالعوض دعية إذ جزءه إذا انقضى يعوض بآخر، كلما انقضى شيء يأتي مثله عوضا عنه، أو أنه يعوض أو يكون عوضا عن غيره، يعني يعوض أو يعوض معناه واحد، إذا عوض أو عوض فسواه، أي يعطي ويسلب، وذلك لأن الدهر بزعمهم الباطل يسلب ويعود أن يأخذ ويعط، ينسبون إليه أشياء إلى الدهر، هذه من ضلالة الجاهلية. قال ماذا؟ ثم بين كلمة عسى أيضا من الحروف التي يبدأ أولها بالعين وهي من حروف العين مملة، كلمة عسى أو لفظة عسى استعمال العرب لها ولها استعمالات طويل طويل البحث، ولذلك سنبحث الآن بطوله وعرضه. يقول إن عسى فعل بلا قيد ولا يكون حرفا مطلقا عما تلا، ولا إذا بمضمر نص يوصل فعند ذا عن سيبويه كالنقل. يقول عسى، إن عسى فعل، عسى زيد يقومه، عسى زيد أن يقومه فعل بلا قيد، بلا قيد معناه مطلقا عن كيد الآتي وما سيأتي قيده بلا قيد أي مطلقا، ولا يكون حرفا مطلقا، ولا يكون حرفا مطلقا عما تلا أي عن القيد التالي، لا يكون يعني حرفا إنما تكون فعلا فقط، إلا ولا إذا بمضمر نسل وصل مطلقا، ولا إذا بمضمر نسل وصل، وكذلك أيضا إذا وصل بمضمر بضمر النصر لا يكون حرفا، فعند ذا عن سيبويه كالنقل إلا عند سيبويه، يعني أن عسى فعل على الإطلاق، يعني سواء يعني على الإطلاق ولا وصل بضمائر النصب، وإنما قال ذلك لأن سيبويه يرى أنه إذا وصل بضمائر النصب يجعله حرفا فلعل، يجعله حرفا كلعل، فلذلك قال جمهور النحاة يخالفونه فيقولون عسى بجميع إطلاقاتها سواء كانت هي متصلة باسم الظاهر أو بالضمير المرفوع أو متصل آخره منفصل أو متصل كلها تكون فعلا لا غير. تقول بنتي قد أتى إناك يا أبتا ألك أو عساك، عساك هذا يجعلها حرفا لكن خلافا لسبويها كان الصفات، والجمهور أنها فعل في جميع أحوالها. قال ثم ذكر معنى عسى فقال معنى عسى الترجي فيما قد وحب كما بمكروه للإشراك انتسب، يعني أن عسى في استعمال العرب لها استعمالان إذا استعملوها إذا استعملت يعني في شيء محبوب يكون معناها الترجي، عسى الحبيب قادمه، عسى زيد عسى الحبيب قادم يكون بمعنى ترجي، وإن كان الشيء المكروه عسى العدو مثلا فهذا يسمى بالإشفاق، بالإشفاق والتوقع ذاته يسمى بالترجي. قال الترجي فيما قد وحب بالشيء المحبوب كما بمكروه، أي كما في مكروه، يعني الباء بمعنى فيه كما قال تعالى نجيناهم بسحر، بالإشفاق يوصل معناه أنها عند المكروه تكون. حاصل معنى بيتي أن معنى عسى هو الترجي في المحبوب نحو عسى أن يقدم الحبيب وعسى أن يهلك العدو، والإشفاق في المكروه نحو عسى أن يضربني المؤدب، وقد اجتمع بقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئانه خير لكم، هذا في المحبوب، وعسى أن تحبوا شيئانه شر لكم، جمع الأمرين هذا للإشفاق وهذا للترجي. إذن عرفنا أولا نوعه وهو أنها فعل عند جمهور النحاة واستثنى سيبويه فيما إذا اتصلت بضمير النصب، والثاني والمعنى الحكم الثاني لها أن معناها على الترجي إذا كان في المحبوب والإشفاق إذا كان في المكروه. ثم ننتقل لاستعمالها أو جهة استعمال عسى في استعمال العرب لها، وهي سبعة أقسام وتحتاج إلى تفصيل. قال أوجوه السبعة في استعمال نحو عسى فتاك أن يوالي فذاك كان أو معدا ذو تمام فقاربت إلى أخي. يقول أوجوهه أي أوجه عسى، ذكره لأن عسى كلمة إذا أورد اللفظ لفظ الشيء يجوز تذكيره وتأنيثه، يجوز تذكيره وتأنيثه. أوجوهه السبعة بالرفع على البدلية، أوجوه السبعة في استعمال، في استعمال خبر مبتدئ هذا، أوجوه السبعة بدل في استعمال أي في حال استعمالها لها سبعة أوجه نحو عسى فتاك أن والي، الاستعمال أحدها نحو هذا المثال، نحو هذا المثال عسى وبعدها اسم وبعد ذلك الاسم فعل مضارع مقترن بأن، عسى زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم، ومثال النظر عسى فتاك أن يوالي، هذا استعمال من التراكيب السبعة التي تريد في استعمالها. إذن هذا عسى وليها اسم ظاهر، اسم ظاهر وبعد ذلك الاسم فعل مضارع مقرون بأن، في هذا الاستعمال ماذا حكمها؟ فذاك يقول واختلف، وقد اختلف في أعرابي على أقوال، أحدها يقول الجمهور إنه مثل كان زيد يقوم إلى شرط فذاك ككان، فعلى هذا في هذه الحالة أنها تعرب إعراب كان، الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد العمر في عكسها من مالك، هذا رأي الجمهور، يعني أنها في مثل هذه الحالة أنها تكون ناقصة من أخوات كان، أي من أي تعمل عمل كان ترفع الاسم تنصب خبر، ويكون خبرها فعل مضارعا ويقترن بأن، هذا هو أكثر استعمال ومذهب الجمهور، هذا هو الأول. قال فذاك كان أو معدا، هذا قول الثاني. القول الثاني أنها فعل متعد إلى مفعول به أو معدا ذو تمام، أي ليس ناقصا من أخوات كان، وإنما هو فعل تام يرفع الاسم يعني على الفاعلية، لا يحتاج إلى خبر كأفعال ناقصة، فهو مثل ذو تمام كقاربت، قارب زيد أن يقوم، هذا التركيب إيش تعربونه؟ قارب زيد أن يقوم، إيش أعراب هذا التركيب؟ ها؟ نقول إيش؟ فعل وفاعل، قارب زيد فعل وفاعل، ما في نقص، تام، أن يقوم بدل قيامه، قارب زيد إيش؟ قيامه، فإذا هذه تامة وليست ناقصة مثل الأول، لأن الأول قال إيه؟ هي ناقصة وتحتاج إلى اسم وهو زيد وإلى خبر وهو المضارع بعدها، وهذا هو المشهور. والثاني هذا ماذا؟ قارب منزلة قاربت معنى وعمل، معنى وعمل هي كقاربت معناه كذلك، أو قاصر بمنزلة قرب، وهذا ليس في النظم، النظم مقتصر هذا. المعنى الثاني أنها كقرب، كقرب قام زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم بمعنى قرب واستعماله، قرب زيد ايش؟ قيام زيد بمنزلة قرب من أن يفعل. لا، على هذا الفرق بينهما أن الأول قلنا إنه يكون بدلا بمنزلة فعلا وعملا، وهنا يكون من حذف حرف الجر، هنا من أن يقوم قرب زيد من القيام، إذن أن يقوم هذا في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياسا، لأن حرف جر مع حرف المصدر قياس، إذن قرب زيد معناه أسى زيد أن يقوم، قرب زيد من أن يقوم أي من القيام على هذا القول، وهذا لم يشر إليه في النظم اقتصر منه. وحسب هذا القول الثاني أن عسى إما أن يكون معناه المقاربة فيكون فعلا متعديا أو بمعنى قريه. الأول إيش؟ الأول ذو تمام معناه تام لا يحتاج إلى خبر، إذن على هذا قارب يكون فعلا متعديا، قارب زيد أن يقوم، إذن ما هو بدل، إنما هو نعرب إيش؟ مفعولا به، لأن باب المفعلة قارب زيد عمرا كما نقول، إذن قارب زيد أن يقوم، قارب زيد فاعل مرفوع، أن يقوم من القيامة، قيامه عن القيامة، قارب زيد للقيامة، فيكون يعني فعلا متعديا على الأول الأول. وبعضهم قال ليس قارب إنما قرب، وعلى هذا يكون فعلا قاصرا، وأن يقوم في تأويل مصدر مجرور بحرف جر وهي من، هذان القولان. وحاصل هذا القول الثاني أن عسى إما أن يكون معناه المقاربة فتكون فعلا متعديا أو بمعنى قرب فتكون فعلا لازما، وأن يقوم مجرور بمن محذوفة، وهذا مذهب السبوي المبرر. والقول الثالث ما أشار إلى بقوله أو قاصر فدر المرام، أو قاصر أي لازم غير متعد بمعنى قرب، وأن والفعل بدل اشتمال من فاعلها، وهو مذهب الكوفيين. أيوة. هذا إعراب مذهب الكوفيين، قالوا نفس الشيء، نفس المسألة التي ذكرناها وهو بمعنى قرب، لكن على هذا القول عندهم يقولون على قول الأول قلنا إيش؟ على قول الذي سبق أنه مجرور بحرف جر المحذوف توسعا، وعلى هذا القول يقولون بدل في تأويل المصدر يكون بدلا من الاسم المرفوع، وهذا قوله، وهذا معنى قوله أو قاصر فدر المرام أي لازم غير متعد معنى قرب، وأن الفعل بدل اشتمال من فاعلها، وهو مذهب الكوفيين، ويرده أنه حينئذ يكون بدلا لازما، والبدل لا يلزم، وهذا جميع التراكيب لا يأتي إلا هكذا، والبدل من قاعدة ما أحيانا يأتي وأحيانا لا يوجد. ها؟ طيب. طيب. أيوه. هذا قيامه إذا أوله المصدر يكون إيه؟ مضافا، المصدر مضافا إلى زيد نفسه. إذن هذا يكون بدلا عنه. لأن هذا أضيف إلى الذات. وليس المصدر في حاله فقط. فادري المرام. يعني كما علم المقصود بكل ما تقدر بيانه. والرابع والرابع أنها فعل ناقص، وهذا ليس في النظر، أنها فعل ناقص كما يقول الجمهور، وأول فعل بدل اشتمال كما يقول الكوفيون، أنها فعل ناقص. هذا الذي مذهب الكوفيين، قلنا إنه فعل لازم غير متعدد. والقول الآخر أنه فعل ناقص مثل كان، وماذا أعربوا فعل ناقص كما يقول الجمهور، وأن والفعل بدل اشتمال كما يقول الكوفيون، وأن هذا البدل سد ما سد الجزئين أي الاسم والخبر. يقولنا إنه فكان ناقص، لكن اختلفوا الجمهور هكذا أعربوا، وهذا الفعل المضارع مع أن هو خبرها، لكن هؤلاء يقولون بدل اشتمال، بدل اشتمال والخبر سد هذا البدل مسده، سد هذا البدل مسده. هذا مع قول الجمهور، الفرق بينهما أن الجمهور قالوا هذه الجملة هي الخبر نفسها، وهؤلاء قالوا هذا بدل اشتمال من اسمها وخبرها محذوف دل عليه هذا، سد عليه هذا. هذا قال كما سد مفعول، ما سد المفعولين في قراءة حمزة ولا تحسبن إلى آخره. قلت لم يذكر الناظم رحمه الله هذا القول الرابع، ولو زاد أو ناقص وأنف والفعل بدل مسد جزئيه يسد ينقل لوفى لاستوعب الأقوال، وهذا ليس بالنظر. ثم ذكر الاستعمال الثاني عسى، إذن عسى إنها تستعمل كم أوجه؟ سبعة أوجه. أول الوجه، أول أوجه سبعة، التركيب الذي ذكرناه، وهو أن يقع بعدها اسم ظاهر وبعده فعل مضارع مشتمل على ضميره مقرونا بأن، وهذا عرفتم أن فيه أربعة أقوال في إعرابه. والجمهور قالوا إنها فعل ناقص تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، والاسم الظاهر اسمها، والفعل المضارع المقرون بأن خبرها، وانتهى. وهذا هو المشهور في كتب النحاة، ولذلك ابن مالك اقتصر عليه. فهذا هو هذا له وجه. ثم الوجه الثاني من الأوجه السبعة استعمال عسى، قال ثم عسى أن يذهب الزيداني فعل يتم قيل ذو نقصان. التركيب الثاني أو الاستعمال الثاني أن تأتي عسى ويأتي بعدها مضارع مقرون بأن، مقرون بأن ليس اسم ظاهر فيه. عسى أن يقوم الزيداني أن يأتي بعدها فعل مضارع مقرون بأن رفع الاسم الظاهر. عسى أن يقوم الزيدان، المثال الأول عسى زيد أن يقوم، وهذا عسى أن يقوم الزيدان، تركيبه مخالف التركيب الأول. ففي هذا اختلف النحاة، عسى أن يذهب الزيدان، يعني إن أسم عسى إلى أن والفعل فعل يتم. على هذا المشهور أنها فعل تام وليست من أخوات كان، فعل تام. وأن يقوم الزيدان في تأويل مصدره فاعل، في تأويل مصدره فاعلها. قيل ذو نقصان، وبعضهم قال إن ناقصة في هذه الحالة، وهذا هو واضح. عسى أن يقوم الزيدان معناها عسى قيام الزيدان انتهى، يعني المشكلة. وبعضهم قال إنها ناقصة، وهذا القول ابن مالك، قال عندي أنها ناقصة أبدا، ولكن سدت أن وصلتها بهذه الحالة مسد الجزئين، كما في قوله تعالى حسب الناس أن يتركوا. هذا هو قول ابن مالك، ناقصة ولا تحتاج إلى خبر لأن هذا سد مسدها. وغيره أعربها بأنها تامة، والفعل في تأويل المصدر هذا فعيلها ولا تحتاج إلى شيء آخر. هذا هو الاستعمال إيش الثاني. الاستعمال الثالث والرابع والخامس ذكره بقوله وثالث ورابع وخامس إذا به مضارع يلابس مجرد أو مع سين أو يلي اسم فنقصه في كل هجر. وثالث ورابع وخامس في السبع أن تأتي عسى وبعدها مضارع مجرد، مضارع مجرد أي ليس مقرونا بالسين أو لا، أو ليس مقرونا بالسين أو لا. عسى زيد يقوم، عسى زيد يقوم مجرد من السين، أو مع سين عسى زيد سيقوم، عسى زيد سيقوم، أو يلي اسم اسم وأولها اسم عسى زيد قائما، عسى زيد قائما. فنقصه في كلها في كل الأوجه الثلاثة جلي أي ظاهر، يعني أن في هذه الحالة ما فيها أي وجه إلا أنها نعربها ناقصة ترفع الاسم وتنصب خبر. عسى زيد سيقوم خبرها، عسى زيد يقوم خبرها، عسى زيد قائما مفرد هذا خبرها، يعني كلها تكون إيه. ولذلك قال هنا وحاصل ما ربيتين بالمضارع الثالث والرابع والخامس الموجود الذي تشتمل عليها عسى أن يأتي بعدها المضارع المجرد أو المقرون بالسين أو الاسم المفرد، نحو عسى زيد يقوم، وعسى زيد سيقوم، وعسى زيد قائما. والأول قليل بقوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب هذا، والثالث أقل فقوله أكثرت في اللوم ملحا دائبا لا تكثرا إني عسيت عسيت صائما، هذا الثالث أقل. وقوله بمثل عسى الغوير أبوسا، وهذا أيضا داخل في هذا. والثاني نادر جدا الحالة الثانية، نادر جدا وهو الحالة الثانية عسى مقرون أن تكون مقرونة بالسين، وهذا نادر جدا. فهذا هو الأوجه الاستعمال كم؟ كم صارت الآن؟ اثنين صار ستة ولا خمسة؟ خمسة أيوة. الثالث والرابع والخامس السادس يسير. ثم أشار استعمال السادس فقال ثم عساي وعساك السادس إعمال عل وعملت أو أكسر. والخامس السادس استعمالها مع الضمير المتصل عساي عساك، يعني السادس إعمال عل. ففي هذه الحالات تعمل عمل لعل، وهي إيش؟ أن تنسب الاسم وترفع الخبر، يعني من أخوات إن، أو يعكس عملها الأصلي، أو نقول إنها على أصلها وهي رفع ما بعد رفع الاسم ونسب الخبر، ولكن عكس مقلوب مقلوب، لا نخرجها من حدها الأول وهو أنها ترفع الاسم وتنسب الخبر من أخوات كان، ولكن في هذا التركيب عكس مقلوب. أو قد استعير ضمير نصب بالذي رفع عن يسير، وبعضهم قال هذا من استعمال ضمير النصب ثم قام ضمير الرفع عساك عساك، هذا هي ضمير النصب، هذا يكون بدلا من ضمير الرفع. وحصل مع ربيتين بإضاءة السادسة من استعمالات عسى أن يقال عساي وعساك وعساه، وهو قليل استعماله أصل قليل. وفي ثلاث مذاهب، أحدها أنها أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر كما أجريت لعل مجرى باقتران خبرها بأن، قالوا سيبوي. والثاني أن باقيت على إمال عمل كان ولكن قرب الكلام فجعل المخبر عنه خبرا، وبالعكس على مبرد فارسي ورد باستلزام في نحو قولية أبتا علك أو عساك الاقتصار على فعل ومنصب إلى آخره. والثالث أن باقيت على عملي عمل كان ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع، قاله الأخبش ويرد أمران إلى آخره. والحاصل أن الأحسن في هذا أن نقول إنها أعملت عملا لعل مقارضة أو مقايضة، لأنها أيضا تستعمل استعمالها فدل يفحصنا تقارض بينهما. ثم ذكر السابع وهو الأخير، وسابع عسى الغلام قائم فذا اسمه ضمير شأن وعلم. والتركيب السابع في استعمال العرب لها أن تأتي عسى وبعدها اسمان مرفوعان، وبعدها اسمان مرفوعان جملة اسمية. وعلى هذا وجه واحد وهو أنها تعمل في ضمير الشأن والجملة بعدها هي مفسرته الخبر، ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة فإنه زيد سرى، فإن هذا ضمير الشأن. وعلى ذلك قال هنا عسى الغلام قائم فذا اسمه، فعسى هذه اسمها ضمير الشأن وعلى مبهضها. وعازل معنى البيت بإضاح أن السابع من أوجه استعمالها قولك عسى زيد قائم حكاه ثعلب، ويتخرج على هذا على أنها ناقصة وأن اسمها ضمير الشأن والجملة الإسمية هي الخبر. ثم ذكر حكم ما إذا تقدم على عسى اسم فقال، وهذا بحث أيضا يحتاج إلى تأني، وهو قوله وإن تقول زيد عسى أن يعمله فذا تماما أو لنقص قبل عسى، هذه مشكلة كثيرة استعمال العربي لها بتصرف، سبعة أوجه تقدم لنا. وهناك استعمال آخر وهو أن يتقدم اسم وتتوسط هي، فهذا هو المتشتت، يقول إيه وإن تقول زيد عسى أن يقوم أن يعمل كذا، زيد الذي التراكب السابقة إيش عسى أن يقوم زيد، عسى زيد يقوم إن كان كله يعني بعده. الآن تقدم الاسم على عسى وعسى بعده جاءت، ماذا يعرب؟ يقول فذا تماما أو لنقص قبيلا، هذا يحتي يقبل الوجهين، هذا يقبل الوجهين. وعاصم على بيت بيضاء أنه إذا تقدم على عسى اسم فقيل زيد عسى أن يقوم جاز نقصان عسى على تقدير تحملها الضمير، فيكون الضمير اسما وأن يقوم خبرها. عسى زيد أن زيد مبتدأ، عسى يعني حرف ترجي أو نقول إيه فعل الترجي، وماذا فعل ماض للترجي، عسى زي واسمها ضمير مستتر يعود إلى زيد وأن يقوم خبرها، وعلى هذا تكون ناقصة ولا إشكال، فيكون الضمير اسمها وأن يقوم خبرها. وأما زيد فمبتدأ وجملة خبر، وهذه لغة سليم. وجاز أيضا تمامها على تقدير خلوها منه، وهذه الوضع عجاز. عسى زيد، زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم ما في ضمير، إنما إيش أن يقوم هو الفاعل على تقدير خلوها، هذه الوضع عجاز تمامها تامة وأن يقوم فاعل، وأن يقوم فاعل. وهذه لغة بني تميم نقصانها، ولغة العجاز تمامها، والفرق بينهما يأتي يعني فائدة الخلاف في اللغتين في الضمائر اللاحقة لها. عسى زيد أن يقوم، عسى الزيدان أن يقوم، أن يقوم عسى الزيدون أن يقوم، وهذا هو الفرق. هذا لغة العجاز، فزيد مبتدا وعسى فعل ماض وأن يقوم فاعل، وهذا الوجه الأبسط. وبه جاء التنزيل، قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. تنبيه، الفائدة التي تنبني على هاتين اللغتين أنك تقول في لغة تميم هند عست أن تقوم، هند عست لأن فيها ضمير، والفعل إذا رفع ضميرا حقيقي التأنيث يجب الحق التائل. والزيدان عسيا أن يقوم، إيش عندي سيارة إيش هو؟ بسم الله 140 رقم اللوحة 840 سيارة أونيك، من كان له هذا سمعتم 840 رقم لوحة. الفائدة إيش؟ يأتي في إلحاق هذا العلامات، هند عست أن تقوم، الزيدان عسيا أن يقوم، الزيدون عسوا أن يقوموا هكذا، والهندان عستا أن تقوم، والهندات عسينا أن يقومنا. وعلى لغة الحجاز هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوم، والزيدون عسى أن يقوم في الحق. لماذا؟ لأن الفاعل بعده وليس ضمير متقدم، هذا هو فائدة خلاف بين اللغتين، وهو أن بني تميم جعلوها ناقصة وأهل الحجاز استعملوها تامة، وتكون ويكون ما بعدها تأوي المصدر فاعلا، وهذا هو الفرق بين اللغتين. كذا أن يحضر، كذا عسى أن يحضر الإمام يناله النقصان والتمام، يعني كذلك أيضا يحتمل وجهين السابقين، عسى أن يحضر الإمام، زيد عسى أن يقوم، كذلك التركيب آخر عسى أن يحضر الإمام، عسى وبعدها فعل مضارع مع أن ثم بعده اسم ظاهر، يحتمل هذين الوجهين، ولكن يكون الإضمار في يحضر لا في عسى. اللهم إلا أن تقدر العاملين تنازع الإمام فيحتمل إضمار في عسى على إعمال الثاني ما في خلاف يعني. ثم عسى أن يضرب العبد الفتى، أي إذا أتى بعد عسى أن والفعل كهذا المثال وموت عسى ممتنع خبر جملة لا تثبت ثم عسى لا تثبت إيش قاله ثم عسى أن يضرب العبد الفتى فرفع عبد بعسى لا تثبت ثم عسى أن يضرب العبد الفتى أن يضرب العبد الفتى فاعل ومفعول فرفع عبد بعسى لا تثبت يعني معناه أن عسى أن يضرب العبد عسى أن يضرب العبد يعني في هذه الحالة العبد لا يكون مرفوعا بعسى وإنما يكون في يعني ومرفوعا بيضرب فرفع عبد بعسى لا تثبت وحصل معنى بيت بيضاع أنك إذا قلت عسى أن يضرب زيد عمرا وكذا مثال الناظم عسى أن يضرب العبد الفتى فلا يجوز كون زيد اسم عسى لئلا يلزم الفصل بين صلة أن ومعمولها وهو عمرا والفتى بالأجنبي وهو زيد والعبد وهو زيد والعبد ونظير هذا المثال قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا أيضا من هذا القبيل فإذا في مثل هذه الحالة نقول عسى أن يضرب العبد الفتى العبد لا يكون معمولا بعسى وإنما في المضارع في التأويل المصدر يكون اسمها أو خبرها على خلاف فيما مضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ورعته ولوينا ولوينا وصل من طاعتك من طيبك ومن جنتك ومن لك لما تفضل بعين وصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا عيتنا بأبواركنا التي أثرنا مع من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هو غيبا ولا تأثر غبتنا ولا أصل لنا إلا حظ ولا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين